بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 134.
وسلي قبل الله يجزاك خير.
كلام عن المنطقة السلام عليكم.
لا لا، بس الوجه.
الوجه 134. ما رواه طلب العلم في نظام المسلم.
والله ودي تقرأ الموضوع مهم، وأنا ما استوعب. كل يوم يعني.
الوجه 134 ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح، فإن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى
فما لا يتم الواجب القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. فإذا كانت الصلاة واجبة فإنه يجب العلم بصفتها، وهكذا سائر العبادات. لا يستقيم دين العبد إلا بالعلم، ولا يمكن أن يقوم بما فرض الله عليه إلا بعد معرفته. نعم.
ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا.
الله.
فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله؟
والمعاصرون يزيدون في هذا الحديث لا أدري ومسلمة. كل المرأة ومسلمة، ويجعلون هذا دليل على تعليمها الجغرافيا والإنجليزي والفنون، ويستدلون العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. هذه العلوم ليست فريضة لا على مسلم ولا على مسلم. سبحان الله العظيم. العلم بالله بكتابه برسوله وبدينه، هذا هو فريضة على كل. أما العلوم الأخرى فهي تختلف. فما كان منها مما تقوم عليه المصالح العامة فهو فرض كفاية، وإن كان مما لا يحتاج إليه ولا تنبني عليه مصالح الأمة شيء من مصالح الأمة، فغاية أن يكون مباحا فيدخل في علم الفضول، في الفضول الذي لا نفع فيه، ما هو إلا مضيعة. أعوذ بالله. نعم.
وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلم جهله.
جهله. نعم.
لا يسع مسلم جهله.
مسلما. عندك كذا؟
لا.
مسلم. عندك مسلما؟ نعم. صح. نعم.
لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع. النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: صدقت.
وتؤمن بالقدر خير وشر.
ما ذكر.
كان ممكن تجي وجوده. قال صدقت ما جاءت تؤمن بالقدر غيره.
فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثاني علم الشرع. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها.
صح.
النوع الثاني علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث علم المحرمات الخمس اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه، فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع علم
فيه في تأمل والله أعلم. أكل الميت عليه السائل إثما يصير إثم، خنزير دم، المحرمات المذكورة في الآية فيها تداخل من حيث العموم والخصوص. قل إنما حرم ربي الفواحش الميتة إنما تباح للضرورة. قد يقال إن هذه المحرمات حل ما يحل منها للضرورة، هذا لا يخرج هذا الشيء عن كونه من هذه الخمس. فالميتة من أكل الميتة من الإثم، وأكلها من غير حاجة فيه بغي فيها معنى عدوان تعدي حدود الله. إباحته للضرورة حال أمر استثنائي عرضي، بل حتى الشرك أبيح منه ما أبيح للمكره ظاهرا، أبيح ظاهرا للمكره. نعم.
سألك ما يقصد أنه في بعض الشرائع ذكر بالآية متفق عليه بين شرائع
هلا متفق عليه، لكن ما تسلك بالميتة. الميتة محرمة في كل الشرائع. نعم.
السلام عليكم. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة، والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين. والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين.
فلا آخر جملة.
ف... فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين.
ما واضح على الطريقتين؟ ينتهي الكلام ويستقيم المال بدون عذر. طريقتين ما واضح. نعم نعم. استقيم الكلام بدون.
وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان. وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك. وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، وأن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرض الله ورسوله. فلا فرض
فلا نافية للجنس.
نامية وشو؟
لا يقول منين هل لازم تقربون وكيفه عجيب. يقول يجب عليكم تعلمون الطب، ما فرض كذا منين؟ وش الدليل؟ لا هلا ثقوا عافت ثقوا بحاجة الناس عافت يعني عافت دبت ايش تقول؟ ما عافت لا تقول ما لا عدل، هذه أمور طبيعية يمارسون الناس بلا كلام، فلا نقول لهم أن هذا فرض، وأكثر الناس يمارسها بتلقائيا، ما هم يأدونها على أساس أتراها مثل غسل تغسيل الميت؟ ها؟ هل هي مثلها؟ ما هي أوسع، لكن مثلها أنها ما في كلام أنه فرض تغسيل الميت وتكفينه وتجهيزه ودفنه، هذا كل ذلك من فروض الكفاية. لا توسع حريص يا مهندس، الناس اخذين اكثر من اللازم، متهالكين في علوم الدنيا.
ضاع الناس يا شيخ
الان اذا قيل طبيب غير لا يقيل طالب علم، طبيب ولا مهندس ولا طيار، هذه لا دوي في صماخ الناس. نعم.
فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا؟ ما يبقى أقول يكون طبيبا أو حجاما أو
إيش؟
هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا؟
لا أو
كلها أو
فالهنسة
سمعنا.
مش
عندك أبو عبد الوهاب
كلها بالواو ولا أو كلها عندك أو
فيهاس؟ هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا أو حجاما أو حاسب أو حاسبا أو مهندسا أو حاكما أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم، فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا أو حائكا أو خياطا أو نجارا أو فلاحا أو طبيبا أو مهندسا
حتى يكون به من يكفينه.
فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحة. فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية فرض كفاية صحيحة لأن فرض الكفاية يجب على العموم. وأما المنطق فلو كان علما صحيحا كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضعاف حقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه يوجب مراعاتها الذهن أن يزيغ في فكره وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه يوجب مراعاتها الذهن أن يزيغ في فكره. وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها الذهن أن يزيغ في فكره.
كان هذا أسلوب تحكم كأنه أسلوب تحكم يقول تناقضه وفساده وفساد أصولي توجب مراعاتها نعم
الذهن أن يزيغ في ذلك
نعم يعني الفساد والتناقض توجب مراعاته سلامة الذهن يظهر التحكم على حد قولهم لأنهم يقولون أنه أصول وقواعد توجب مراعاتها أليس الذهن
أن يزيغ في الذهن
أصول وقواعد توجب مراعاتها أليس
مراعاتها الذهن أن يزيغ في فكرة
أن يزيغ في يعني توجب مراعاتها يعني سلامة الذهن. ولهذا يسمون المنطق ميزان العقل نعم بعد
ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح. وأخبر بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجبا من فساد أصوله وقواعده ومباينتها لصريح المعقول وتضمنها لدعاوى محضة غير مدلول عليها وتفريقه بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به. قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك ففكر فيه ثم قال هذا علم قد صقلته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل أو كما قال فينبغي أن نتسلمه من أهله. وكان هذا من أفضل من رأيت في المنطق. قال إلى أن وقفت على رد متكلم الإسلام عليه وتبيين فساده وتناقضه فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة. ورأيت استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاستشكال ومخالفتها ما كان ينقدح لي كثير منه. ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه فإنه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب وكشف أسرارهم وهتك أستارهم. فقلت في ذلك وعجبا لمنطق اليوناني كان فيه من إفك ومن بهتان مخبط لجيد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان مضطرب الأصول والمباني على شفا هار بناه الباني أحوج ما كان إليه العاني يخونه في السر والإعلان يمشي به اللسان في الميدان مشي مقيد على صفواني متصل العثار والتواني كأنه السراب بالقيعان بدا لعين الظامئ الحراني فأمه بالظن بدا لعين الظامئ الحراني بدا لعين الظامئ الحراني
الظامئ الحران سيف أوهم الحراني نسبة إلى حران وهو الحراني من الحر يعني العبارة أوهمت إنها نسبة لبلد حران نعم وهو يريد العطشان
بدا لعين الظامئ الحراني فأمه بالظن والحسبان يرجو شفاء غلة الظمآن فلم يجد ثم سوى الحرمان فعاد بالخيبة والحسران يقرع السن نادي من حيران قد ضاع منه العمر في الأمان وعاين الخفة في الميزان وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولى منه بأن يكون علما تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وأئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا بل هم كما كانوا أجل قدرا وأعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان
رجح
نعم يعني أحسن لك المنطق كله يعني بدون استثناء
كل
يدرس بمناطق في الأصول
هذا مما دخل علم مصطلحات من تدريس مصطلح فقط يعني مثل المصطلحات قضية يعني معرفة ايش معنى الحد ايش معنى التصديق والتصور ايش معنى التصديق والتصور عبارات كثيرة يقول والنسب من العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي والنقيضين معرفة المصطلحات يعني أمرها يعني من جنس معرفة اللغات نعم
ومن الناس
ولهذا بعضهم عند يعني تباينت أقاويلهم بعضهم يقول تعلمه حرام وبعضهم يقول إن تعلمه واجب وفي تفصيل يعني ما يتعلق بالإلهيات أنا لا شك إنه حرام وباطل لأنه خرص وظنون وقول على الله بلا علم نعم
ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد
يعني ليست فرض كفاية
ما
أدري بس وقيم يجعل فرض الكفاية أنه الأصل أنه فرض على الجميع
نعم وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت وإنما تجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا الواجب
ما يقول عن اللغة ما لا يتم الواجب إلا فيه الواجب في معرفة برئة.
لا لا
أوكي. نعم. بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام.
علم اللغة العربية توقف على فهم القرآن.
وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب. وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه ودون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها. فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق، إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها.
في تفصيلات واصطلاحات وشيء
ها تفصيلات.
نعم
نعم.
وكذلك أصول الفقه، القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه تجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة، فكيف يقال إذا إن تعلمها واجب؟ وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال ما إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذان، فليس لذلك حد مقدر، والله أعلم.
انت ماذا؟
نعم الوجه الثالث والثلاثين.
نعم خذ السؤال.
الوجه الثالث والثلاثون بعد المئة، ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه، قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال يا ربي أي عبادك أتقى؟ قال الذي يذكر ولا ينسى. قال فأي عبادك أهدى؟ قال الذي يتبع الهدى. قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس ما يحكم لنفسه. قال أي عبادك أعلم؟ قال عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال فأي عبادك أعز؟ قال الذي إذا قدر غفر. قال فأي عبادك أغنى؟ قال الذي يرضى بما أوتي. قال فأي عبادك أفقر؟ قال صاحب منقوص. صاحب منقوص.
صاحب منقوص
يقولوه في تاريخ الطبري بسند قال أي منقوص حالته، يستقل ما أوتي ويطلب الفضل، كذا شرحه ابن حبان. أي منقوص حالته، يستقل ما أوتي ويطلب الفضل، كذا شرحه ابن حبان.
هل تعليق؟
نعم.
إشكال عليه ابن القيم،
فأخبر في هذا الحديث انتهى كلام النبي. فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم، فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه. ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله، وهذا هو الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله. وهذا وهو كريم الرحمن وأكرم خلق الله وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق، فحمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له. فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى على الرحلة عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصدده من أمر الأمة وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فلم ير اتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعلما مستفيدا. فهذا النبي الكريم كان عالما بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة.
حسبك.
حسن الله.
رحمه الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته، ونصب للعباد علما لا كمال لهم إلا به، وهو أن تكون حركاتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته. ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه.
الله المستعان.
فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له. ولهذا جعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم دليلا على محبته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته، وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب، ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته عنده كلها طاعات.
الله 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 الله، نسأل الله من فضله. نعم، آية السطور. الله يجزاك خير.
فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته، وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب، ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته عنده كلها طاعات، فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده.
الله أكبر. نعم.
وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها. فهو سائر إلى الله دائما في نومه ويقظته.
الله الله، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء. نعم.
قال بعض العلماء: الأكياس عاداتهم عبادات، والحمقى عباداتهم عادات.
وقال الأكياس جمع كيس، عاداتهم عبادات، لأنهم يقصدون بها الاستعانة بها على محاب الله، يستعين بنومه في مدخله ومخرجه واستجمامه، يقصدون به الاستعانة، لا يقصدون شيئا من ذلك لحظوظ أنفسهم. هذا شأن الكمل. والحمقى عباداتهم عادات، يمارسون أو يفعلون العبادات بحكم العادة. نعم. لا يستحضرون فيها يعني التقرب إلى الله، لا يستحضرون فيها يعني امتثال الأوامر أمر الله، لا، نفوسهم متكيفة مع هذه الأمور بحكم العادة. نعم.
الله. قال بعض العلماء: الأكياس عاداتهم عبادات، والحمقى عباداتهم عادات. وقال بعض السلف: حبذا نوم الأكياس وفطرهم، يغبنون به سهر الحمقى وصومهم.
الله.
فالمحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فبأمر الله.
الله.
وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله، فهو لله وبالله ومع الله.
نعم، كما في حديث الولي. نعم.
كنت سمعه.
نعم. ولا يزال عبده حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه، أسمعه به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، في بعض الألفاظ: فبي يسمع بي يبصر بي يبطش وبي يمشي. نعم.
معلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم، فإنه لا يتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها، فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها، ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم.
أي والله.
فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته، ولأنه في نفسه صفة كمال، بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته، ولهذا اشتدت
وصات الشيوخ
وصات شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه، وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح، حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة.
نعم.
قال ذو النون: وقد سئل من السفلة؟ قال: من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهوى فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة. وقال أبو حمزة البزاز: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد: ذهب الإسلام على يدي أربعة، على يدي أربعة أصناف من الناس.
وقال
محمد بن الفضل الصوفي،
محمد بن الفضل الصوفي
الزاهد، ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف، أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون،
لا يعملون بما يعلمون،
وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعملون ولا يعلمون، وصنف لا يعملون ولا يعلمون، وصنف يمنعون الناس من التعلم.
هذا دخل القسمة ثلاثية، لأن الناس في العلم أربعة: العلم والعمل، أكملهم من علم وعمل، وشرهم من أعرض عن العلم والعمل، وصنف علم الحق ولم يعملون، وصنف يعملون بلا علم ولا بصيرة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قلت: والصنف الأول من له علم بلا عمل، فهو أضر شيء على العامة، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومبخسة. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله. وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. الصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة. الصنف الرابع نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمه الله. وهؤلاء كلهم على شفا جرف انهار وعلى سبيل الهلكة، وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم، والله يستعمل من يشاء في صفحة.
وما يلقى العالم
الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديه، والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته، إنه بعباده خبير بصير. ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم، فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه. الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة: أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه، وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه، وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة. قال الله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء، وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كل مؤمن. هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه، كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء فارس، وقال آخرون هم الملائكة. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء 18 الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية.
ما هو الظاهر، لأن الله قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، فبعدما خصص الأنبياء 18 أجمل، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى الصراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا. قول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هل يرجح أنهم الأنبياء ممن ذكروا ومن لم يذكر منه؟ فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. نعم للعالمين. نعم.
وقال وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى، وفي التي بعدها عنهم ذكر، فما يليها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق بأن يكون خبرا عن غيرهم. فالتأويل: فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. قلت السورة مكية، والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلا ومن عداهم تبعا، فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة. والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلا والمؤمنون بهم تبعا، فيدخل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها. ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعا، وأحق من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته فهم الموكلون بها، وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في الآية. وأما قول من قال إنهم الملائكة فضعيف جدا لا يدل عليه السياق، وتأباه لفظة قوما، إذ الغالب في القرآن بل المضطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون فإنما قاله لما ظنهم من الإنس.
هذه سؤال ولا أحد. نعم.
وأيضا فلا يقتضيه فخامة المعنى ومقصوده، ولهذا لو ظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها، لم نجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها. والله أعلم، حيث يضع هداه ويختص به من يشاء. وأيضا فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة، وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليها، وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها. فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا، فإن لها أهلا ومستحقا سواهم فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولها، وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة بهذه النعمة على أعداء الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم. وإنكم وإن لم تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير، كما قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا كان للملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده، وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره، فنظر إليهم وقال: إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيع عهدي فإن لي عبيدا سواهم وهم أنتم تطيعون أمري وتحفظون عهدي وتؤدون حقي، فإن عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم، وهذا أمر يشهد به الحس والعيان. وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصر.